وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين. نحمده سبحانه وتعالى، وهو الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته. نحمده سبحانه والذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته، فسبحان الله عدد خلقه وزينة عرشه ورضاء نفسه ومداد كلماته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، المبعوث بالدين القويم وبالصراط المستقيم، الذي أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل، فهدى الله به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، فرض على العباد طاعته، وأوجب عليهم توقيره ومحبته. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، معاقل الإسلام وأفضل الأنام، الذين أرسلهم الله تعالى إلى الخلق فأحيا الله بهم قلوبا غلفا، وأسمع بهم آذانا صما، وبصر به أعينا عميا، فهم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكلام الله الموتى، ويبصرون أهل العمى. فكم لقتين بإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثر الناس عليهم، وما أقبح أثر الناس عليهم. فأيها الإخوة والأخوات، أيها الآباء والأمهات، فإننا اليوم إن شاء الله تعالى نواصل في سرد أحسن القصص وأفضل الأخبار، ذلكم هو أخبار رسل الله الأخيار. ولا شك أنه لا بد علينا قبل إكمال ما وجب إكماله من هذه السير العطرة، وقبل مواصلة التجول في هذه الحدائق الغناء النضرة، كان لزاما علينا أن نذكر أنفسنا وإياكم بأعظم الثمرات وأشهى الطيبات التي يقطفها المسلم من هذه الحدائق. كما سبق أن بينا في العام الماضي أن مجالس قصص الأنبياء ينبغي أن تؤتي أكلها، وينبغي أن تجنى ثمارها، وذلك إذا عرفنا أن هذه المجالس وهذه القصص ليس مجرد قصص تسرد على المسامع، ليس مجرد قصص تردد على المجامع، إنما هي قصص وأخبار. لا بد من أن نقف على ما هو من ورائها، لا بد أن نعلم ما تصبو أو ما يصبو إليه المسلم من معرفة مقاصدها، فهي ليست قصص ألف ليلة وليلة، وليست أخبار كليلة ودمنة، بل هي أخبار قد أكثر الله تعالى منها في كتابه. وما كان الله ليكثر من شيء في كتابه إلا لمقصد عظيم وهدف جسيم. قال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكأن الذي لا يعتبر من هذه القصص ليس من أولي الألباب، كأن الذي لا يعتبر من هذه القصص ليس له عقل. الذي يستمع إلى قصة ولا يأخذ منها العبرة والثمرة هذا ليس من أولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ليس كالقصص التي يأتي بها الناس من هنا وهناك. ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهذه هي الغاية إذن: هدى، رحمة، تفصيل كل شيء، تصديق لما بين يديه، موعظة لأولي الألباب. فإذا عدمت هذه الثمار فالإنسان عليه أن يراجع نفسه. فلا يمكن دائما أن نجعل التبعة على من يقص علينا هذه القصة. فهذه القصة موجودة في كتاب الله تعالى، ولو كنا نتهم الملقي فقط لاتهمنا الكتاب نفسه، إذ كم من مرة سمعنا آيات الله تتلى علينا ولم نتأثر. إذن فالعيب ليس فقط في الملقي، قد يكون نعم العيب في الملقي، لكن العيب أيضا في أنفسنا. من هذا الذي لم تمر عليه قصة آدم وأدرك أنه لأجل ذنب واحد طرد من الجنة؟ وكم اقترفنا نحن من الذنوب؟ هذه العبرة التي يجب علينا أن نقف عندها. رأينا في قصص من مضى، رأينا قصة آدم، قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، وقصة إبراهيم عليه السلام، وتبعه في ذكره إسماعيل عليه السلام. ورأينا أن هناك قوما عذبهم الله عز وجل لأجل الشرك، هذه كانت أهم شيء عذب الله تعالى به من سبق من الأمم. وسنرى أقواما عذبهم الله عز وجل لأجل فاحشة اللواط، وسنرى أقواما عذبهم الله عز وجل لأجل التطفيف في الميزان وبخس الناس أشياءهم وحقوقهم وغير ذلك من الآفات التي سنراها بأعيننا ونسمعها بآذاننا. فإذا كانت هذه الأمة قد اشتملت على كثير مما ذكر من هذه الذنوب، فما هي إذن العقوبة التي اختارها الله تعالى لنا؟ أرضي بما نحن عليه من هذه الآفات؟ الجواب كلا، لا شك أنه لم يرضى بها. إذن فهناك عقوبة ولكننا لم نتفطن لها، ألا وهو ما نص عليه العلماء أن أعظم عقوبة يسلطها الله تعالى على العباد إذا ما عصوه وانحرفوا عن طريقه هي قسوة القلوب، أنك تسمع شيء ولا تستطيع أن تطبقه. لذلك قال أحد الصالحين في زمن أحد الأنبياء من بني إسرائيل: ربي، سمعه الله يناجيه، ربي ما لي أعصيك وتسترني، وما لي أنساك وتذكرني، لماذا لم تعاقبني؟ فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن أخبر فلانا أنني قد حرمته حلاوة مناجاتي، إنه يناجيني مثلا، يدعوني في الصلاة، يقرأ كلامي، ولكنه حرم تلك الحلاوة التي ينبغي أن تنطلي على لسانه. فهذا مهم أيها الإخوة الكرام، أن يقف المسلم هذه الوقفات ويدرك من خلالها أهم الثمرات التي تأتي من خلال قصص الأنبياء. الثمرات التي نرجو أن نقطفها من هذه القصص: أولا القدوة. فقال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الاقتداء بهم في الصبر على الدعوة إلى الله، الاقتداء بهم في حسن معاملتهم لمن يدعون، الاقتداء بهم في الجهاد في سبيل الله، الاقتداء بهم في معاملة للخلق، لا بد أن تكون لنا قدوة فيهم. ومن ثمرات أيضا وهي أنهم خير وسيلة للثبات. الذي يقرأ قصص الأنبياء ويتمعن فيها فإن الله تعالى سيرزقه أعظم وسائل الثبات، وهذا ما نص عليه سبحانه وتعالى لنبيه، قال: وكل نقص عليك من أنباء الرسل، لماذا؟ ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذن القدوة والثبات لا بد أن نثبت أيها المؤمنون، وذلك إذا نظرنا إلى هذه القصص بنظرة حق تريد أن تعمل. ثالثا، أن من أهم الثمرات والذي نعانيه اليوم زيادة الإيمان. فزيادة الإيمان من أعظم الأمور التي ننشدها في هذه الأيام. قال عز وجل: بعدما قص قصصا كثيرا كثيرة على نبينا صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فإن العاقبة للمتقين. وقال في قصة أخرى، في قصة آل عمران: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، راح دائما غيب، أنا أريد أن أربط قلوبكم بالغيب. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وغير ذلك من الآيات. إذن فمن وسائل الثبات، من أسباب زيادة الإيمان، من أسباب القدوة. فإذا الإنسان رأى من نفسه أنه يسمع هذه القصص ولم تظهر عليه هذه الثمرات، فعليه أن يحاسب نفسه. كنا قد تطرقنا إلى قصص من سميناه من هؤلاء المرسلين عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. وكان أهم شيء استخلصناه يعني من هذه القصص، لابد أن نقل ما الذي استفدناه. إذا لم نستفد شيئا فنحن بين خيارين كما قلت: نتهم أنفسنا أو نتهم القصص. وإن اتهمنا القصص كفرنا، إن اتهمنا أنفسنا فقد أوجبنا، أتينا بما يجب علينا. أربعة أشياء رأيناها في قصص الأنبياء وسنرى تتمتها: أولا، تركيزهم على الدعوة إلى التوحيد. فما من رسول أرسله الله عز وجل إلا وأرسله لهذه الغاية، أول ما يدعون إليه هو توحيد الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، غاية دعوة الرسول. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبعدما سمعنا شفنا كم صبر نوح عليه السلام، صبر 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يكن يدعو إلى توحيد الله في هذه 950 عاما قال في النهار وفي الليل يرتاح، أو في الليل في النهار يرتاح، لا، ليلا ونهارا سرا وجهارا، فاتخذ جميع الأوقات، اتخذ جميع السبل، اتخذ جميع الطرق. فنحن سمعنا هذه القصة من السنة الماضية إلى الآن، كم صرفنا من أوقاتنا في الدعوة للتوحيد؟ يسمعنا كم صرفنا من أوقاتنا من أموالنا للدعوة للتوحيد؟ فلا بد إذن أن نراجع أنفسنا. ثانيا، رأيناهم عليهم الصلاة والسلام، طبعا أنا أقصد إنسان يبدأ بالأهم في الآن، يبدأ بنفسه يتعلم. قد يقول قائل: فاقد الشيء لا يعطيه، لماذا لا تحصل هذا الشيء؟ جلس الآن مع نفسك، يلا عندكم مسابقة من الغدوة، جيبوا لنا شكون يعرف شروط لا إله إلا الله، نواقضها، مقتضياتها ما هي؟ الإنسان لازم يعرف هذا الشيء، بعدين ما يعرفه يروح لأهله يعلمهم، بعدين يروح الأقرب في الأقرب، هذا جار، هذا صديق، وهذا قريب، وغير ذلك. المهم أن الإنسان على الأقل على الأقل يعلم من نفسه أنني سمعت قصة تذيب الجبال، والله إنها لتذيب الجبال، وما تحركنا قيل أنمنا في صرف يوم واحد للدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ثانيا، أنهم يدعون إلى تزكية النفوس، تزكية النفوس تطهيرها، فهم بمثابة من ينظف شيئا. هذه النفوس فيها ما فيها أيها الناس، قد أقسم الله عز وجل قد أنواع من القسم، مثلا استمعوا: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، إلى غير ذلك، حتى قال: قد أفلح من زكاها. هذا هو، أقسمت كل هذه الأقسام لكي تقول لنا قد أفلح من زكاها. إي والله، فهو مقصد من مقاصد دعوة الرسل. ويوم القيامة ماذا تقول الملائكة؟ طبتم، طبتم فادخلوها خالدين، أي تزكيتم وتطهرتم بما كان في نفوسكم من أحقاد وأضغان وكبر وحسد وغير ذلك. قد يقول قائل: وهل تؤثر هذه الأمور على الدعوة؟ إي والله، يعني هذا الأمور تؤثر على الدعوة. ألم نرى أقوام هؤلاء المرسلين أن أكبر من صدهم عن اتباع ما هو؟ الكبر، الحسد، الحقد، هذه الأشياء. إذن فكانوا يهتمون بتطهيرها حتى تسير الدعوة قدما وتمضي قدما. كذلك كانوا يدعون إلى مراعاة، ثالثا مراعاة حقوق، طبعا هذا الذي مضى الأول توحيد حق الله، ثاني تزكية النفوس حق النفس. أنت يجب عليك أن تنقذ نفسك. قوا أنفسكم وأهليكم نار، يحرم عليك أن تعرضها للعذاب، هذا حق النفس. وثالثا حقوق العباد. أتوا بشريعة غراء ناصعة بيضاء فيها بيان حقوق الآدميين بعضهم على بعض، فكل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فجاء الرسل لإثبات هذه الأمور، يعلموننا ما هي حقوقه، ما هي حقوق أخي علي، وما هي حقوق جاري علي، ما هي حقوق شيخ فلان علي، وهكذا. ورابعا كانوا مع ذلك شوف يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى حقوق النفس وهي عدم تعريضها للعذاب، يدعون إلى حقوق العباد. زيد على ذلك سبحان الله ما أكرمهم، كانوا يبينون لنا الطريق، ما تركوش الأمر يعني هكذا، لا بينوا لنا الطريق الموصل إلى الله. فهم بمثابة الدليل، شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الهجرة احتاج إلى دليل يدله إلى الطريق حتى لا يضيع في الصحراء. هؤلاء الأنبياء المرسلون هم دليل الناس جميعهم، يدلونهم في هذه الصحراء القاحلة وهذه المفازة القاتلة حتى بينوا لنا أحسن الطرق الموصلة إلى الله، أولئك الذين هدى الله. وصلوا، نتيقن ونحن نجزم بأنهم قد وصلوا إلى الله، فلماذا نتبع طريقهم؟ فهل رأيتم منهجا أحسن وأجمل وأحلى وأطيب وأيسر من منهج هؤلاء المرسلين؟ فلا شك أن دين الرسل لا بد أن يتبع حذو القدة بالقدة. كان آخر ما رأيناه هو قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وتوقفنا عنده طويلا، وأظن أنه الرسول الذي توقفنا عنده كثيرا، ذلك لأنه أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، وهو النبي الذي تثني عليه جميع الملوك، ما من يهودي أو نصراني أو مسلم يثني إلا ويثني على إبراهيم، كلهم يثنون على إبراهيم، وهذا نصيبه في الدنيا، وآتيناه في الدنيا حسنة. ونستطيع أن نقول إن انتصار إبراهيم في دعوته أوضح وأبين من غيره، كلهم الحمد لله نصرهم الله عز وجل وأيدهم، ولكن إبراهيم عليه السلام بقيت دعوته تسير حتى عرف بدينه باش بالحنيفية، صار ناس يعرفون بالحنفاء أتباع نبي الله إبراهيم، فالله تعالى شفى به صدور قوم مؤمنين، وقال عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي حتى وجد من يحج إلى هذا البيت، أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وقرأ الآن سير العرب لترى أن إبراهيم ترك بصماته على العرب، فنحن نقرأ ونجد أن العرب كانوا يضعون تماثيل لإبراهيم عليه السلام وإسماعيل في جدار الكعبة، فدل هذا على أنهم كانوا يعظمون نبي الله إبراهيم وإن سودوا قلوبهم بالشرك بالله تعالى. فلكن طبعا هم حرفوا، جعلوا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل صوروهم في صورة هكذا في جدار الكعبة يستقسمون بالأزلام، يعني كما احنا نقولوا الزهر، كان الاستقسام بالأزلام أعواد يضعونها في جعبة ويضعونها لخرج، إذا خرج مثلا نعم مسافر، مخرج لا مسافر. فعندئذ في صحيح البخاري عن ابن عباس قال لما رأى الصور النبي صلى الله عليه وسلم في البيت لم يدخل، لما رأى الصور لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، فرأى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم الله، والله ما استقسم بالأزلام قط، يبرئ أباه إبراهيم وأباه إسماعيل. إذن الشاهد أين هو؟ العرب كانت تعظم إبراهيم عليه السلام، وكان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في فناء الكعبة، طبعا يأتي أولاده يجلسون عن اليمين وعن الشمال ويضعون مكان السجادة مثل ما احنا نقول، فينتظرون أباهم حتى يأتي. مرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فأرادوا أن يقيموه، فلحق بهم عبد المطلب فقال اتركوا ابني، كان يسميه ابني أنه ابن أبيه، اتركوا ابني. فبعد إذن جاء قوم من قبيلة، فهما من بني مدحج، من بني مدحج، منهم يقول من بني مدلج، رأوا قدم تاع إبراهيم، هذا المقام تاع إبراهيم لا يزال إلى أيامنا هذا، رأوا القدم تاع إبراهيم، وهذا ما ناس معروفون بأنهم يقتفون الآثار، شافوه بعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، لا يزال صغيرا يعني، كان في عمره 8 سنوات، 7 سنوات ونصف، 6 سنوات ونصف، المهم بعد وفاة أمه. فرأوا إلى رجليه ورأوا إلى المقام، فذهبوا إلى عبد المطلب فقالوا لمن هذا الغلام يا شيخ؟ فقال هذا محمد ولدي. فقال والله ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. شوف الشبه بين النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان، احنا عندنا أحاديث صحيحة تثبت أنه كان يشبه إبراهيم، جاء في حديث المعراج المعروف أنه قال رأيت موسى عليه السلام ضربا أي نحيفا، ووصف شعره بأنه جعد، بمعنى أنه ليس شعره غير متجعد أو رجل، لجعد هو عيسى رجل بمعنى سهل للمشي. ورأى عيسى ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس من حمام، وقال ورأيتني أشبه ولد إبراهيم به، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، وكان يريد دائما دائما أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بتعويذات، ويقول هكذا كان يعوذ إبراهيم عليه السلام ولديه إسماعيل، كان يقتدي به في كل شيء. هذا دليل على أنه ترك إبراهيم عليه السلام ترك بصماته، فلا غرو ولا ضلو أن الله تعالى حباه بأشياء تفوق قمم الجبال. فمثلا نجد أن الله خص إبراهيم بالأمر باتباعه، ما نجد قط أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أن يتبع نبيا إلا إبراهيم، فقال عز وجل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ونجد أيضا وصف أن الله تعالى ثانيا وصفه بأنه وفى، وإبراهيم الذي وفى أي أتم الرسالة وأتم أداء الأمان. كذلك حرم مكة، نعرف أن إبراهيم عليه السلام هو الذي حرم مكة كما في الصحيحين، وأنه أول من وضع أول بيت يعبد فيه الله عز وجل فهو إبراهيم، أنه سن لنا سنن الفطرة 5 في الرأس 5 في الجسد، وأنه كان في السماء 7 ليلة المعراج، الوحيد الذي كان في السماء 7 عليه السلام، ومع خصه الله تعالى بشيء يوم القيامة، وهو أنه الوحيد الذي يبعث مكسوا يوم القيامة، كل الناس يحشرون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، أول من يكسى من؟ إبراهيم عليه السلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس. ونعود إلى رسالتهم، جاء هذا الفضل يا أخواننا، جاء هذا الفضل، ولم يشفع لأبيه يوم القيامة، لا يستطيع أن يشفع شيئا لأبيه الكافر يوم القيامة. تعرف الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبار مسودة، فقال فيقول إبراهيم يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، صح؟ ولا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، أعظم شيء أنك ترى أباك يقذف في النار خالدا مخلدا فيها. في تلك اللحظة حرم مكة، أول من بنى بيتا سنن لنا الفطرة، والذي مدحه كثيرا في القرآن، سقط كل شيء. فقال له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين، أي أي إنسان يقترف شركا ويموت عليه حرم الله عليه الجنة. لذلك أيها الإخوة الكرام، نصيحة أخي المشرك أن الإنسان دائما يجدد إيمانه، وكذلك يترقب إيمان أهله وبنيه وذويه وأهله وجيرانه، وعلى استطاع وكان له فضل من وقت وفضل من مال فعليه أن يبلغ دعوة أولئك الأنبياء، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك. ولما كنا تطرقنا في قصة إبراهيم كنا تحدثنا عن نبيين كان معه، الأول إسماعيل عليه السلام وقد مضى الحديث عنه بكثرة، أي تناولنا جانبا عظيما من جوانب سيرته، وبقي هناك نبي لم نتحدث عنه كان مع إبراهيم وهو نبي الله لوط عليه السلام، إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عنه غدا. إنما كانت هذه الجلسة من أول هذه الجلسات مقدمة وجيزة نستعيد بها ما فات ونلم بها الشتات، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا من فضله ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم.
وإنما قل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فنتناول إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه قصة من قصص أنبياء الله تبارك وتعالى، ونتطرق إن شاء الله تعالى اليوم إلى نبي كريم ورسول عظيم ألا وهو نبي الله لوط. يقول عز وجل في محكم تنزيله وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فمن هو نبي الله لوط عليه السلام، ومن أو أين ولد وأين نشأ، وإلى من أرسله الله، وما خبر هذه العجوز التي كلما ذكر لوط إلا وذكرت دونه، وما هي جريمة قومه، وكيف عذب الله الظالمين. تساؤلات عديدة يمكننا أن نجيب عنها من خلال نصوص مباركة من كتاب الله عز وجل. أما اسمه ونشأته عليه السلام، فاعلم وقد بينا هذا من قبل أن الأسماء التي يأتي ذكرها في كتب التفسير عادة وفي كتب قصص الأنبياء خاصة لا يصح منها شيء، وذلك عندما يريدون ذكر الأنساب، أنساب الأنبياء، ولا دليل على تلكم الأسماء إلا مجرد إسرائيليات توارثها الناس بعضهم عن بعض حتى صارت بمثابة المسلمات. وإنما جاء في الكتاب وفي السنة الصحيحة أن اسمه لوط فقط. قد ذكر الله تعالى هذا النبي الكريم في 27 موضعا ذكره على أنه اسمه لوط، وكفاه شرف الانتساب إلى أنبياء الله ورسله، هذا أعظم شرف، فيغني عن كل حسب ويكفي عن كل نسب. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلا فائدة في معرفة أنساب لا تصح. ثم قد بينا لكم في مجلس قد مضى أن هذه الأنساب ما بعد عدنان لا يصح منها شيء، يعني أي كتاب تقرأ فيه الأنساب إذا بلغ إلى عدنان فهنا صحيح، يمكن معرفة ذلك. أما ما فوق عدنان فهذا مما لا يصح ولا يجوز نسبته لنبي من الأنبياء، وذلك لقوله عز وجل: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. لذلك روى الطبري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود وعمر بن ميمون وغيرهما أنهما كان إذا قرأ هذه الآية قالوا كذب النسابون، النسابون الذين يزيدون فوق عدنان. لذلك دائما نذكر إخواننا أن هذه الأمور التي يطيل فيها أصحاب قصص الأنبياء وغيرهم لا تصح، إنما اسمه لوط هذا الذي نعرفه، حتى اسم أبيه لا نعرفه، ولو لم يأتي في السنة والقرآن إثبات اسم أبي إبراهيم على أنه آزر ما استطعنا أن نقول إن اسم أبيه آزر. جاء في القرآن: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وجاء في السنة الحديث الذي رأيناه أمس، لكن أن نزيد على ذلك دون دليل فهذا لا يليق. وهنا تنبيه مهم نجعله تحت ذكر اسم الله لوط، وأرى التنبيه عليه لزام، فلا بد أن نعلم أن اسم لوط أعجمي وليس عربيا، شأنه شأن كثير من الأسماء تاع الأنبياء. قلنا ليس من الأنبياء العرب إلا أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فباقي أسماء الأنبياء كلها أعجمية، فلا يصح الإنسان يجي يقول مثلا نوح سمي لكثرة النواح، لا يليق هذا. لماذا؟ لأن نوح اسم أعجمي، كيف تشتق منه صفة عربية؟ فهل يمكن لأحد أن يقول إن إسحاق اسم مشتق من السحق؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه اسم أعجمي لا علاقة له باللغة العربية. أقول ذلك لأن هذا هو اسمه ترجم إلى اللغة العربية بهذه كيفية لوط، أما باللغات الأخرى غير العربية فاسمه معروف عند الأعاجم: لوثر، لوثر بتفخيم اللام أو بترقيقها، هذا اسمه لوثر باللغة العربية لوط، فلا علاقة له إذن بما يسمى اليوم بجريمة اللواط. فبعض الناس ربما رأى أن هذه الجريمة وهذه الفاحشة إنما سميت بذلك نسبة للوط، وهذا خطر، بل زادوا الطين بلة فقالوا عن من يمارس هذه الفاحشة قالوا عنه لوطي، إذن فهذا زادوا في النسبة، نسبوها إلى لوط عليه السلام. فبعض العلماء نعم ذكر ذلك، لكن قلنا في الكتب يذكرون كثيرا من الأشياء لا تصح، مثلا نجد في لسان العرب يذكر ابن منظور رحمه الله يذكر عن الليث رحمه الله يقول: ولوط كان نبيا بعثه الله إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما أحدثوا، فاشتق الناس من اسمه فعلا لمن فعل فعل قومه. هذا خطأ. لماذا؟ قلنا لأن لوط اسم أعجمي فلا يمكن اشتقاق اسم لفظ عربي منه. ثم ثانيا، ما حكم تسمية هذه الجارية باللواط؟ وما حكم تسمية من مارسها واقترفها لوطيان؟ هذا لابد أن نبحث عنه. لماذا؟ أي إنسان، وهذا قد جرى عليه كثير من العلماء، بل قل جمهور العلماء وعليه العوام، يسمون هذه الجريمة لواطا ومن مارسها لوطيا، فهل يصح؟ هل تصح هذه التسمية؟ قبل كل شيء لا بد أن نقف أمامها. للعلماء موقفان في ذلك، فالموقف الأول لديهم أنهم يرفضون تسمية هذه الجريمة بهذا الاسم، ويرفضون تسمية من اقترف هذه الجريمة بهذا الاسم. لماذا؟ قالوا: أولا لأن فيها في ذلك نسبة لهذه الجريمة إلى لوط، مع أن لوط عليه السلام جاء ليحاربها فقال: إني لعملكم من القالين، أي الكارهين، قال الشيء بمعنى كره، ومنه قوله عز وجل: ما ودعك ربك وما قال، أي ما أبغضك، إني لعملكم من القالين، أنا أبغض هذا العمل، فكيف الآن نأتي نحن المسلمين وننسب هذا الفعل إليه؟ كذلك نرى ورجاء من الإخوة أن يأتوا بحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الجريمة باللواط. لا تجد حديثا واحدا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماها بهذا الاسم. ماذا كان يسميها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمل قوم لوط، هكذا كان يسميه. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وأبي داود رحمهم الله تعالى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. هو تعبير الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينسب الفعل إلى لوط، عمل قوم لوط، فهذا مهم. وإذا من أين جاءت هذه الكلمة؟ قال ربما، انتبه، كلمة اللواط لو بحثنا في اللغة تجدها لاط الحوض إذا أصلحه ورممه، إذن فهي بمعنى الإصلاح، وهؤلاء قوم مفسدون في الأرض. إذن فمن جميع النواحي رأى هؤلاء العلماء أن تسمية هذه الجريمة بهذا الاسم خطأ شنيع، وفيه ذم وانتقاص من هذا النبي الكريم. شأنه مثل نسبة النصارى للمسيح، فيقول الناس اليوم هؤلاء المسيحيون. لا، هؤلاء ليسوا مسيحيين، المسيحيون هم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم قلبا وقالبا، ولم يحرفوا شيئا من كلامه، لم يقولوا إن عيسى ابن الله، ولم يقولوا إن الله ثالث ثلاثة. هؤلاء هم المسيحيون، ننسبهم إلى المسيح بكل جرأة، لكن إنسان حرف دين المسيح هل يمكن أن ينسب إليه؟ لا يليق. كذلك تسمية الصهاينة من اليهود، تسميتهم بإسرائيل، هذا خطأ أيضا، وخاصة أنكم تسمعون في جميع على ألسنة جميع الصحفيين هذه التسمية. وإسرائيل فعلت وإسرائيل، لا يا أخي، لا تنسبها إلى نبي الله إسرائيل، فنبي الله إسرائيل هو يعقوب عليه السلام كما سئت، بل سميهم الصهاينة، وسمي النصارى نصارى أو عباد الصليب. إذن هذا القول الأول. وبعضهم استسهل الأمر فقال: لقد جرى عمل أو كلام الناس من أهل العلم جرى على هذا، كانوا عندما يتكلمون في الفقه من قديم الزمان يسمون هذه الجريمة باللواط، ويسمون من يقترفها باللوط. فمثلا نجد، لاحظ ما رواه أبو داود عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس سئل عن البكر يؤخذ على اللوطية، البكر، فقال: يرجم بالحجارة، يرجم بالحجارة، فيش تفصيل، هذيك في فاحشة الزنا نفصل بكر وطيب، في اللوطية يقتل مباشرة، يرجم. نجد مثلا الترمذي رحمه الله بعد ما روى الحديث ذكر اختلاف العلماء في حكم اللوطي، فقال: واختلف أهل العلم، لاحظ في كلامه، في حد اللوطي، كأنه جار على هذا الاستعمال. فقال: فرأى بعضهم أن عليه الرجم، أحسن أو لم يحسن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. ما حكمه؟ يقتل مباشرة، سواء أحصن كان متزوج أو غير متزوج. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين كالحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، قالوا: حده حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، يعني أبي حنيفة. فطبعا الصواب في هذه المسألة لكي لا، وهذا مهم إنسان يتعلم، لأنه في مسائل قصص الأنبياء لا يأتي بها قصصا مجردة، بل نستفيد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الصحيح كما يذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الصواب أنه يقتل، لكن أجمع الصحابة على هذا، أجمع الصحابة، ما فيش خلاف، صحابي، ما كيش صحابي قال لا يقتل؟ أبو بكر بعث إلى خالد بن الوليد بأنه يقتل، عمر حكم بأنه يقتل، علي حكم بأنه يقتل، عثمان حكم بأنه يقتل، ما من صحابي إلا ويقول يقتل، لكن اختلفوا في كيفية القتل. فأبو بكر الصديق يقول: يرميه من شاهر، نروح نديه المكان عالي ويرم. فعلي بن أبي طالب كان يشدد في ذلك أكبر تشديد، فكان يرى أنه يؤتى به من سفح الجبل ثم يرمى، مو بس من شاهد، من جبل، بل قال علي بن أبي طالب في رواية: يهدم عليه الحائط، يعني يوضع ثم يهدم عليه حائط. علاش؟ سنرى عقوبة قوم لوط. ومثلا نجد بعض أهل العلم قال: يرجم بالحجارة، وهو قول ابن عباس، وهو الذي تؤيده الأدلة، يرجم بالحجارة مباشرة، أحصل أو لم يحصل. أين الشاهد كله في هذا الكلام؟ الحاصل يا أخوانا أن الأفضل، إن لم أقل واجب، أن الإنسان إذا تحدث عن هذه الفاحشة فيسميها عمل قوم لوط، ولا يسميها اللواط ولا يسمي الإنسان الذي يقترفها لوطيا. لماذا؟ لأن فيها نسبة إلى لوط وهو بريء منها. ثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم بهذا، وواجب علينا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أليس هذا تنبيها مهما؟ قل بلى. فهم هذا مهم. أما مولده ونشأته فهو كنا قد بينا أو أشرنا، لا أقول بينا، عندما تحدثنا عن إبراهيم عليه السلام، عندما بينا أن له علاقة معه. فلوط عليه السلام ولد بالعراق ببابل العراق، وهي أرض الكلدانيين، أرض الكلدانيين. وهؤلاء الكلدانيون أرسل إليهم الله تبارك وتعالى أولا من أرسل إليهم إبراهيم خليله ونبيه ورسوله. فهؤلاء كانوا يعبدون الأصنام ويعظمون الأوثان ويسجدون للكواكب ويجعلون لها الهياكل، يعني ما من كوكب إلا ويجسدونه، فقال هذا جوبيتر وهذا الزهرة وهذا وغير ذلك. فلما بعث الله تعالى نبيه خليله وخليله إبراهيم، وكان من أنبائه ما رأيناه في مجالس قصته، اضطر عليه السلام إلى أن يخرج من أرض العراق. إلى أين؟ أرض العراق هي أرض الكلدانيين. إلى أين ذهب إبراهيم عليه السلام؟ ذهب إلى الشام، ذهب إلى فلسطين، إلى غزة، أرض الكنعانيين، أرض الكلدانيين بالعراق، أرض الكنعانيين بالشام، وهي غزة اليوم. فلما رحل هو وزوجه لوط، يذكر علماء السلف أن لوط كان ابن أخي إبراهيم، كان ابن أخيه، هكذا يقول كل من تحدث عن لوط من السلف. فلما خرجوا من أرض العراق متجهين إلى أرض الشام، وقص الله تعالى علينا خبره، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا، الاثنين إذا كانوا معه، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وفي آية أخرى وهي في سورة أخرى، سورة العنكبوت، قال إن فآمن له لوط، فآمن لإبراهيم لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فخرج إذن لوط وإبراهيم عليهما السلام وزوج إبراهيم سارة إلى أين؟ إلى أرض الشام. فوصل إلى أرض الشام، ثم أمرهم الله عز وجل بشيء آخر، أمر إبراهيم وسارة أن يتجه إلى أين؟ إلى مصر، وكان من شأنهما ما كان مع ذلكم الجبار. وأين اتجه لوط؟ اتجه بأمر الله تعالى إلى قريتين، وهي سدوم وعمورة. سدوم وغومور بالفرنسية، الإنسان الذي ربما قرأ التاريخ القديم بهذا، غومور وسدوم. فلما وصل إلى سدوم، أين هي سدوم وأين هي غومور؟ هي من ضواحي الأردن اليوم، من ضواحي الأردن، وسنبين إن شاء الله تعالى موقعها ومحل فيه. حال أهل سدوم وحال أهل عمورة هما قريتان من قرى غور، وغور جبل معروف في الأردن ينسبان إليه. والبقعة التي أصابها العذاب الأليم، أعاذنا الله وإياكم من كل سوء، هذه البقعة التي أصابها ذلكم العذاب الذي سنراه، هي التي تعرف اليوم بالبحر الميت، تعرف اليوم بالبحر الميت، بل بعض الجغرافيين يسميها بحيرة لوط. ويرى بعض العلماء، وهذا اكتشاف منذ 1986، خرجوا بنظرية أخرى، فهؤلاء علماء الآثار قالوا إن البحر الميت لم يكن موجودا من قبل هذه الحادثة، لم يكن موجودا قبل هذه الحادثة، بل إنما وجد البحر الميت بعدها، بعدما قلب الله تعالى بهم الأرض فجعل عاليها سافلها، فانخفضت تلك البلدة عن سطح البحر 392 متر، يعني حبطت تحت سطح البحر ب392 متر. فعندئذ وجد البحر الميت، قال أما من قبل لم يكن موجودا. وهذا ما يؤيده ما اكتشفوه من جوانب من بعض المدن المعذبة وجدوها على حافة البحر الميت، وجدوا آثارا لمدن يعني حضارات قديمة وجدوها تحت البحر. ولا شك أن القرآن الكريم يشير إلى هذا. انتبه واستمع إلى قوله سبحانه وتعالى: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بعدين قال: ولقد تركنا منها آية. أين هي الآية؟ لابد أن تكون حاضرة هذه الآية. كما نقول جثة فرعون لابد أن تبقى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ستبقى. فكذلك هنا قال: ولقد تركنا منها آية لقوم يعقلون، أي هناك شيء سيدلكم عليه. وقال تعالى ويخاطب العرب مشركين تاع قريش تاع هذا النبي صلى الله عليه وسلم: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين كي تروحوا الصباح، وبالليل كي تكونوا راجعين، أفلا تعقلون؟ أنكم تمروا عليهم كل يوم، وكانوا يتخذون طريق من رحلتهم من مكة إلى الشام يمرون بالبحر الميت بالأردن، مفهوم؟ فقال لهم الله عز وجل: إنكم لتمرون عليهم بالليل مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، طبعا حتى نثبت هذا الكلام بكلام أهل العلم، قال: يخبر الله تعالى عن عبده ورسوله لوط عليه السلام أنه بعثه إلى قومه فكذبوه، فنجاه الله تعالى من بين أغورهم هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومها. فإن الله تعالى أهلكهم، استمع، بأنواع من العقوبات، وجعل محلتهم من الأرض بحيرة وجعل وشو يؤيد ابن كثير؟ يؤيد كلام هؤلاء العلماء، وجعل محلتهم بحيرة ممتنة قبيحة المنظر والطعم والريح، وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافر ليلا ونهارا. فلهذا يقول عز وجل: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي أفلا تعتبرون بهم كيف دمرهم الله، كيف دمر الله عليهم، وتعلمون أن للكافرين أمثالها. شوف يعني هو كلام ابن كثير رحمه الله. إذا رأينا اسمه، رأينا مولده ونشأته، رأينا إلى من أرسل، فكيف كانت دعوته وكم طالت هذه الدعوة. كانوا أهل سدوم وعمورة من أكثر وأفجر أهل الأرض كما سيأتي بيان. فدعاهم إلى توحيد الله تعالى، وهذا لا يخبرنا لا داعي لأن يخبرنا بها أحد، لأن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومع ذلك أخبر عن نبيه لوط عليه السلام أنه دعا إلى توحيد الله عز وجل. قال: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. فهذه هي دعوة نوح، يدعوهم إلى توحيد الله وأنه لا يسألهم عليه أجرا، وهذه كلها قد شرحناها من قبل. إذا سمعت النبي قال لا أسألكم عليه أجرا، افهم أنهم قالوا له: لماذا تدعي النبوة؟ أتريد المال؟ إن كنت تريد مالا جعلناك أغنانا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. هذه دائما عنوان دعوة أهل الباطل، أنهم يريدون أن يغروا ويميلوا أهل الحق عن هدفهم. لماذا وإلى لماذا قال: قل لا أسألكم عليه مالا؟ ثم دعاهم بعد ذلك إلى ترك الفواحش. وللأسف قد ابتدعت هاتان القريتان بدعة ما سبقهم إليها أحد من العالمين. يقول عمر بن عبد العزيز: ما كنت أظن أن هذا يقع لو لم يذكره الله في القرآن الكريم. فكانوا مع شركهم بالله عز وجل يأتون الذكران، ونسأل الله العافية، يأتون الذكران من العالمين، ويقطعون الطريق على الناس، ويأتون في مجالسهم المنكر، ويصدون عن سبيل الله. يقول لهم نبي الله لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم عادون، أي قد تجاوزتم الحدود. ويقول في آية أخرى: ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة، لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، وتأتون في ناديكم المنكر. أمور ينهاهم عنها، أمور بست به أخلاق العبد الذي خلقه الله عز وجل على أحسن تقويم، فخالفوا الفطرة. قوم لوط خالفوا الشرع وخالفوا الفطرة. قال لهم هذا الكلام، ما هي الجواب؟ ما هو الجواب؟ ما من نبي أرسله الله إلا وسمع هذا الجواب. قال عز وجل: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هذا رد على دعوة التوحيد، إنا بما أرسلتم به كافرون، أنكروا التوحيد. وقال عز وجل: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. طبعا قلقهم شو كل يوم، طبعا هذه الدعوة كل يوم كل لحظة. فقالوا: شوف، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قلنا هؤلاء العكس على الحيوانات، لأنه شفنا احنا في همة علو همة الحيوانات، كيف أن النحلة قبل أن تدخل العاملات الشغالات هذوك من النحل يشممن رائحتهن. من رأى من شو إذا وجد قدر أو قدر في أي نحلة عاملة لا تدخل، فإن أرادت تدخل تقتل. فكأنهم لا يريدون هؤلاء الأنجاس، هؤلاء العكس على الحيوانات يريدون النجس، يطردون الأتقياء والأصفياء ويبقون على أهل الشقاء. والعجيب أنهم لشدة ارتباط قلبهم بهذه المعصية وهذا الرجس صاروا يعدون الطهارة عيبا. فقالوا لما قال لهم إني لعملكم من القالين، أي كاره، تهجبوا: شبيه هذا الفطرة تغيرت. هو من تغيرت فطرتهم؟ فطرة لوط تغيرت، هما في الحقيقة هم يتغيرون. فتعجبوا وقالوا: فما كان، قال عز وجل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم يتطهرون، أو إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء يعني يتطهرون، كأن الطهارة عيب، أخرجوهم. المهم عندئذ لما رأى جداله فردوا التوحيد بالكفر، وردوا على من يطعن في ممارستهم من الشذوذ الجنسي بأنه يريد أن يتطهر فأخرجوه، قال: ربي نجني وأهلي مما يعملون. دعاء: ربي نجني وأهلي مما يعملون. فسمعوه يطلب النجاة. إيش معناتك يا يطلب النجاة؟ معناته راه يطلب العذاب. فكأنه يخوفهم، فقالوا له: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. جرأة. لا أحد يعلم كم لبث لوط يدعو قومه، لكننا نجزم أنه طال بقاؤه فيهم بالدعوة. دليل سيأتي، لأنه هو خرج مع إبراهيم، وإبراهيم كان مع سار وليس له ولد، ما عنده حتى ولد إبراهيم. ثم ذهب إلى مصر وحدث ما حدث مع الملك. ماذا أعطاه الملك؟ هاجر، أخذ هاجر فأتته إسماعيل عليه السلام. بعد مدة حتى فاقت 80 رزق بإسحاق، وفي الليلة التي بشر فيها بإسحاق جاء الخبر بأن قوم لوط اليوم سيعذبون. في تلك الليلة بشر لإبراهيم بإسحاق، إنذار لقوم لوط بالعذاب. أرسل الله تعالى في تلكم الليلة ملائكة على صورة رجال من أجمل خلق الله على الإطلاق، ملائكة. إذا أردت أن تشبه شيء عجيب قل ملك، ما هذا بشر، هذا إلا ملك كريم. ولكنه ما أمرهم بأن يذهبوا مباشرة إلى لوط، قال لهم: مروا على إبراهيم عليه السلام، مروا عليه وبشروه، بشروه بغلام عليم سأرزقه إياه. بعد ذلك، بعد البشرى، ذهبوا إلى أهل سدوم وعمورة. استمع إلى قوله عز وجل: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. فيه استحباب تبشير المؤمن بالولد. إذا سمعت تحاول أن توصل أنت إليه الخبر. لماذا؟ لأن الملائكة كان هذا هو دأبها، حيث جاء إلى زكريا فبشروه بالغلام، وجاء إلى إبراهيم فبشروه بالغلام. يقول العلماء: فيه استحباب تبشير المؤمن بما يسره. ولقد جاءت رسلنا ملائكة إبراهيم بالبشرى. كيف عرفنا أنهم جاءوا في صورة رجل؟ من أين الكتمة؟ الجواب: لا، استمع. قالوا سلاما. قال سلام. وهنا وقفنا سلاما بالنصب وسلام بالرفع، مش كل أكثر سلام بالرفع، لأنه سلاما لا تدوم، سلام تدوم. طبق قوله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، ما حبش يردها أحسن منها. عندئذ فما لبث، غير دخلوا غير حلوا من الباب، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي لو كانوا ملائكة، لو كان يعلم أنهم ملائكة ما أتاهم بالأكل، لأن الملائكة لا يكون، ولا أوجس منهم خيفة. فما لبث مباشرة أن جاء بعجل حنيذ، عجل سمين، فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم، لأن العادة أن الإنسان الذي لا يأكل يريد بك شرا. حتى احنا اليوم واحد كيش تحب تبين لي باللي يحبك تقول له والله بيناتنا خبز وملح، تبدلت اليوم العادة تاعك ولا هياكل معك خبز وملح وبخريط الله يخليك يرضيك، عادة اليوم تبدلت. المهم قديما كان عيب، خرج تحيل هذا الإنسان دخل بيتك ويأكل معك ماذا تغدر به، هذه مستحيل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم، إذا أرادوا الفتك به خشية، أوجس منهم خيفة، فأدركوا خوفه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. إذن أنتم مرسلون، وامرأته قائمة فضحكت، منهم من قال ضحكت بمعنى ضحكت، ابتسمت لخوف إبراهيم الذي رأته عليه فضحكت، سبحان الله كيف تغير الأمر. ومنهم من قال فضحكت بمعنى حاضت في تلك اللحظة، والمرأة إذا حاضت كان الحيض علامة على أنها قادرة على الإنجاب، فجاءتها البشرى لما حاضت إذن ستلد، فضحكت فبشرناها بإسحاق. عجيب، أنا أنت يا نحن من وراء إسحاق يعقوب، بالعكس تعيش يحتجوا في الحفيد تاعك يعقوب. فتهجمت قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، هذا مانع من ما مانع الإنجاب، وبعلي شيخا، وهذا بعلي شيخا يعني مانعان، كيف يعني لو كنت عجوزا وزوجي شاب لما استطعت الإنجاب، فكيف أنا عجوز وزوجي شيخ؟ لا شك أنه بعيد. فقالوا قالت إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. وعلم سكوت في البيت. فلما ذهب عن إبراهيم الروع الذي أحدثه مجيئه وجاءته البشرى، زاد اطمأن بالبشرى، خلاص هذا يجادلنا في قوم لوط، الآن فاق رحل الخوف نسى البشرى شوي، رحل قوم لوط يجادلنا في قوم لوط، أين الجدال؟ في آية أخرى في سورة الذاريات إن فيها لوطا، شو بيكم راح يتعذبوا أهل سدوم وعمورة، إن فيها لوطا ماذا قالوا؟ نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته، هاو الجدال. الله عز وجل قال الملائكة قولوا يا إبراهيم أعرض عن هذا، غير ما دخلك، أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إذا قال الله أمر ما يتبدلش. ولما جاءت رسولنا لوطا، انتقلوا من عند إبراهيم راحوا لوط، ولما جاءت رسولنا لوطا سيء بهم، أي شق ذلك عليه، وضاق بهم ذرعا، أي مل وحار من وجودهم، جاءه ملائكة من أجمل خلق الله، لا شك أن هذا سيثير فتنة عظيمة في بلدته، وقال هذا يوم عصيب، يعني اليوم يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، أي يسارعون، ما سمعوا بهذا الخبر إلا وجاءوا يسرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات يأتون الذكران. قال يا قوم، خرج إليهم وهم يعني ينتظرونه بالخارج، يا قوم هؤلاء قومي، هؤلاء بناتي، وبناتي يحتمل أمران، إما يقصد بناته من صلبه لأنه كانوا له بنتان، أو يقصد بنات القرية، لأنه عادة ينسب دائما النبي في القرية يسموها الأب، كما احنا نقول الأب الروحي. فهؤلاء بناتي أي تزوجوهن الزواج الطاهر العفيف، هم بناتي، أو هؤلاء بناتي تاع القرية تزوجوهن، هن أطهر لكم. فقالوا فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، نحن لا نريد البنات وإنك لتعلم ما نريد. عجيب قولهم هذا. المهم عندئذ تذمر منهم واشتد غيظه، فقال لو أن لي بكم قوة. تعرفوا أن لوط جاء من العراق، إذن هو الآن بالشام من نواحي سدوم بالأردن، فليس له عشيرة وليس له قبيلة تحميه. لو أن لي بكم قوة لفعلت وفعلت، لقتلتكم ولا ضربتكم، ولكنني آوي إلى ركن شديد. ركن شديد من؟ الله عز وجل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري رحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، كان يتوكل على الله. عندئذ ملائكة قالوا له أدخل خليك منهم ما جدناك أدخل. فأفصحوا عن هويتهم فقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ما تخافش نحن رسل ربك. وأمروه بالخروج هو وأهله، وعليهم أن لا يلتفتوا ولا عليهم أن يهربوا من القريتين قبل أن يشرق عليهم تشرق عليهم الشمس قبل الصبح. إذن انصرفوا الآن قبل أن يحل عليكم الصبح. لكن كيف سيخرجون والناس تنتظر في الخارج؟ قال كثير من السلف عندئذ طمس جبريل عليه السلام على أعينهم فلم يروا لا لوطا ولا بنتيه ولا الملائكة التي كانت معه، فخرجوا. ولكنهم قالوا إن فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، إذا سمعتم ما يحدث، لأن الأمر هو كبير، أرض راح تتقلب، لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، امرأتك راح تعصي الأمر وتلتفت. إنه مصيبها ما أصابه. ما سر هذه المرأة؟ إنها امرأة كفرت بلوط عليه السلام، امرأة تحت نبي ولم تؤمن به، ولا نتعجب، ابن تحت نبي ولم يؤمن به، أب مع نبي ولم يؤمن به، زوجة مع نبي ولم يؤمن به ولم تؤمن به. وهذا معنى الخيانة الواردة في قوله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخل. هذه هي الخيانة، الكفر وعدم الاتباع، وليس الخيانة التي ربما تتبادر إلى الذهن. فسألهم لوط أليس متى موعد هذا العذاب؟ قالوا إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وفي آية أخرى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح، يعني في الصباح خلاص مش هتطلع عليهم الشمس. فلما جاء أمرنا وحان الوقت جعلنا عاليها سافلة. يذكر المفسرون أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت الأرض وقلبه، جعلنا عاليها سافلة، انقلبت الأرض وباطن الأرض صار ظاهرها وظاهر الأرض صار باطنها. زد وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. إذن أعطاهم عذابين، العذاب الأول قلب بهم الأرض لأنهم قلبوا الفطرة والجزاء من جنس العمل، الثاني ربما كان منهم من كان خارج القريتين فأرسل حجارة من سجيل، والسجيل إما أن يكون طين يابس كما في سورة الفيل، وإما أن تكون حجارة من نار محرقة منضود أي متتابعة، المنضود المتتابع. لذلك المنضدة اليوم يسمونها منضدة لأن خشبها متتابع، يتابعون خشبها، ومنه العنقود تاع الموز يسمى النضيض، النضيض بمعنى منضود مرتب واحد بعد واحد. إذن حجارة واحدة بعد الأخرى مسومة عند ربك فيها علامة لا تخطئ صاحبها. فيقول الله تبارك وتعالى في ختام هذه القصة فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين التفتت فأخذها العذاب. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ولكن انتبهوا أخواننا كيف ختم آية الحجر، قال وما هي من الظالمين ببعيد، أي إنسان يفعل فعلهم فلن تكون هذه العقوبة عنه ببعيد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا البر والتقوى من العمل ما يرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.